بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في الصحيح الامام مسلم، ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاه.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، صحيح مسلم، كتاب الصلاه، باب منع المال بين يدي المصلي. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليبرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ابن هلال يعني حميدة قال: بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا، إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه. قال: بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثنا صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال بين يدي المصلي؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال: حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بكر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ فذكر بمعنى حديث مالك.
فهذا فيه دليل على منع المار بين يدي المصلي، وأيضا على عدم جواز المرور بين يدي المصلي. إذا كان المصلي يصلي فيتعين عليه أن يصلي إلى سترة، هذه السترة جدار أو عمود أو منبر أو أي شيء من هذا، يتعين على المصلي أن يصلي إلى سترة، وهي كما قلنا مستحبة عند الجمهور وواجب عند جمع من المحققين، وهذا الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. فإذا صلى الواحد صلى إلى سترة فإن صلى الواحد إلى سترة فإنه يترك بينه وبين السترة مقدار سجوده، مقدار سجوده الذي يسجد فيه، وحتى لا يمنع الناس أيضا ولا يضيق على الناس، لكن المقدار الذي يسجد فيه. فإذا أراد أحد أن يمر بين يديه وهو يصلي بينه وبين السترة فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فهذا من حقك ألا يقطع أحد عليك الصلاة، ادفع بالأيسر فالأيسر، فإن لم يندفع إلا بدفع بقوة دفعت بقوة، وهذا معنى فليقاتله. وأرجو أن تفرق بين فليقاتله وبين فليقتله، فإن البعض قد يقتل طلع معاه سكين ولا مسدس ويضرب، يبقى يقول لك النبي أمرنا بقتل من يمر بين أيدينا، وبالتالي كل واحد يأخذ معاه سلاح ويصلي، إن جاء واحد وأبى إلا أن يمر فاقتله، لا فليقاتله مش فليقتله، فليقاتل يعني يدفع، فهذا نوع مقاتل، هذا اسمه مقاتلة. لكن صحيح إن مات بالدفع، يعني رجل مثلا عدى 85 سنة ولا كذا، المهم على لصمة فمات، نعمل ايه؟ هذا له دية ولا ما له دية؟ هذا القاعدة عندنا ان ما ترتب على الجائز فانه لا يضمن، وما ترتب على الممنوع تعدي او تفريط فانه يضمن، لهذا لابد ان نحقق في نوع الدفع هنا، في نوع الدفع. ان كان الدفع هو الذي ادى الى هذا القتل لانه تجاول، يعني جمع عدى ضربه بيده في صدره ضربة قوية من اول مرة فمات الرجل، يضمن. لكن إن أشار بس كده وهكذا، فمر الرجل فدفع دفعة بسيطة فوقع الرجل فمات فلا يضمن، فما ترتب على الجائز فهو غير مضمون. مثال ذلك بأمثلة كثيرة جدا، مدرس بيضرب مثلا طالب ضرب بسيط على يده مثلا أو كذا، لكن أصابت هذه الضربة منه شيئا أو بسببها وقع الطالب أو أراد الطالب أن يرجع فوقع فمات، فهذا لا يضمن. أو الوالد يعاقب ابنه مثلا عقاب خفيف مما يؤذى للوالد فيه فمات الولد، فإن الأب لا يضمن. أو الواحد ركب دابة فماتت بسبب ركوبي عليها، فهذا لا يضمن، لكن إن حملها فوق طاقتها فماتت يضمن. يبقى القاعدة عندنا إنه ما ترتب على المأذون فيه فإنه إيه؟ لا يضمن، فلما ترتب على المأذون فيه ولم يتجاوز ولم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن. لهذا قال فحسما فليقاتله، ما قال فليقتله، وهذا أيضا فيه بيان مشروعية دفع الصائل، وأن الصائل يدفع بالأيسر. لكن لو لم يوجد بقى في قاعدة الصائل بعموم إلا أن يقتل فيجوز قتله، لكن ليس في مسألة المر بين يدي المصلي، ولكن إن أخذ إن أراد مالي وعرضي، فإن أراد مالي وعرضي وأريد أن أدفعه ولكن لا أفعله إلا أن يقتل فهذا يقتل. ومن الدفع من أنواع الدفع الشكاية ورفع الأمر للمسؤول ولولي الأمر، يعني أجيش مثلا واحد أنا بينه وبينه نزاع في أرض هو يزومها حقا وعنده أوراق وأنا عندي شواهد، أو ما يقول لي أقتله لأن هذا مالي، لا طالما في قضاء فلا يجوز، فلا يجوز. لكن لو جاء واحد يخرج من أرضي بلا منازعة بلا شبهة أو من بيتي أو أراد أن يعتدي على عرضي فهذا يدفع بالأيسر، فالأيسر فإن لم يدفع إلا بالقتل قتل. دليل ذلك من جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا أراد مالي، قال لا تعطه، خلي بالك التضرب، قال لا تعطه، قال فإن قاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فلا شيء عليه. شوف التدرج، ولذا العلم يقول لك، يقولون ان دفع الصائل يكون بالتدرج، مش دفع الصائل بالقتل على طول، انما دفع الاول فلا تعطي. طب ان ابى ان ياخذ ويقاتلني، قال قاتله. طب ان قتلني، طب ان قتلته، ففيه مشروعية دفع الصائل لكن الايسر ايسر. طيب لو كان الصائل سلطانا جاء فأراد مالي وضرب ظهري وأخذ رغم أنفي وطردني، أذكروا بالله لا يجوز، هذا ظلم، والله مالي، والله كذا، ولو مالك هل تقاتله؟ هل تقتله؟ لا. طيب ليه؟ لأنه حلال للسلطان؟ لا، حرام، حرام على السلطان أن يفعل هذا. أمال إيه؟ لأن قاعدة الدفع هنا هذه الدرجة، قاعدة الدفع هنا بالنصيحة، بالموعظة، بالتنبيه، لكن ليس بالقتال، لأن ذلك سترتب عليه فساد أعظم من دارك ومن ظهرك. فلأجل ظهرك قد يضرب آلاف الظهور أو تسفك الدماء، لا، يبقى ظهرك ولا مئة ظهر آخر. من أجل ذلك قد تستباح بلدة، لا. يبقى لما كان الأمر مع السلطان ازداد الأمر درجة، لأن المصلحة هنا والمفسدة لها دخل في هذا البلد. فإذا المرور بين يدي المصلي لا يجوز، فإن أبى المرء إلا أن يمر فإن المصلي يدفعه بالأيسر فالأيسر. قال إنما هو شيطان، أو في الرواية الثانية إنما معه القرين، يعني إنما شيطان حمله على ذلك، على المخالفة، مع وجود الداعي، مع وجود التنبيه، ارجع هكذا بيدك، لكن أصر، فإنما هو شيطان، يعني حمله شيطان على هذا الفعل، وإلا لا ينبغي أن تسميه بعد ذلك شيطان. تعالى يا شيطان، أنت شيطان، النبي سماك شيطان، لأنك مررت بين يدي فلان، أنت شيطان، الأستاذ شيطان. نقول لا، فرق بين الوصف والمعين برضه. فإنما هو شيطان، لعن الله النمصط والمتنمص، لكن المعين بقى نفسه ملعون، المعين نفسه الشيطان. لابد من مسألة أخرى ويستحقاق هذا الشخص لهذا الوصف. يبقى إذن المرور بين يدي المصلي وقطع الصلاة والانشغال إنما يحمل عليه الشيطان، يحمل عليه الشيطان، لهذا ادفع هذا الشيطان بهذا الدفع الايه؟ بهذا الدفع اليسير. فأنت إذا صليت، صل إلى سترة واقترب من هذه السترة، والمر بين يديك لا ينبغي أن يمر بين يديك والسترة، فإن مر بين يدي السترة لا بين يديك فجائز هذا، كما جاء في حديث سند بن أكوع عند البخاري، والناس يمرون بين يديه، والناس يمرون بين يديه. فإن لم تجد جدارا ولا حائطا ولا شيئا، فقال العلماء يخط خطا، وجاء في هذا حديث وإن كان فيه اضطراب، لكن بعض العلماء حسنه أنه يخط خطا ليعلم الجائي بأن هذا إيه. فسيذا لم يوجد في مكان فيه خط، فالمار ينبغي أن يقدر له مسافة، مسافة للمصلي، مسافة فلا يمر بين يديه فيها ويمر بعدها. نعم، عرف من عارف كده، أنا سيبك من أول النقطة وسيبك عشان ما سأردش عليك، عشان أعرفك في النهاية إنه لا تستعجل. نعم، إحنا قلنا إيه؟ طيب، قدر السجود، يعني قدر المصلى. نعم، المسجد الحرام، شوف لي هذا، ننتظر بالسؤال الآخر، ده بيسأل بقى، إحنا خلاص أنهينا البحث، فالسؤال هنا يكون إيه بقى؟ فيما لم نذكره، ففي المسجد الحرام أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. فمن أهل العلم من قال المسجد الحرام ليس فيه أحكام للسطرة نظرا لأن ذلك سيؤدي لمشقة بالغة. مسجد فيه مثلا 1,000,000 هتحوش مين ولا مين ولا مين ولا تقف فين أو كذا. فمن أهل العلم من قال لا المسجد الحرام لا تكون فيه أحكام السطرة واستدلوا على هذا ببعض الآثار. ومنهم من قال لا السطرة عامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في مسجده ونفس الزحام الذي يكون في مسجد النبي ونفس الزحام الذي يكون في مسجد الحرام ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عنده مستثنيات لو الأمر يقتضي استثناء لذكر كما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام لكن ذكر أن المرأة صلي في بيتها وأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها ولو كان في المسجد الحرام. وهذا القول هو القول الراجح أنه لا فرق بين المسجد الحرام وبين غير المسجد الحرام من اتخاذ السترة وتحريم المرور. ولكن إذا استدعى حال من الأحوال وسيكون هناك مصلحة. يعني مثلا دلوقتي جماعة واحد سقط فين في الطواف من شدة الزحام فحمله الناس وطالعين وما في هذا الباب يخرجوا منه للإسعاف. واحد بيصلي نعمل ايه بقى؟ وإذا كان بقى بيصلي بالليل ومنسجم يعني فتح البقرة ويطول نعمل ايه؟ فنقول هذا نعم هذا حاجة وحينئذ لا واجب مع عذر خلاص يسقط هذا الأمر ولا محرم مع ضرورة. إنما لا نعفي بابا مطلقا لأن لما أقول المسجد الحرام أحيانا المسجد الحرام يبقى فيه مثلا 100 متر حدش معك فيه ما في أحوال في أوقات زحام في أوقات إيه. فلو قلنا المسجد الحرام بإطلاق طيب وهذا الرجل بقى اللي بيصلي في المسجد الحرام وبينه وبين العمود كده ما فيش حد خالص ولا في داعي تقدر تمر من 100 متر بجوار وتروح تمر بين يديه والعمود تدفعه ولا ما تدفعه؟ يقول لك لا أصلا. وهذا نجده من بعض الناس أحيانا تيجي تمنعه. ولهذا اللي بيجي النهاردة طالب العلم بيجي يصلي بياخد مكان فعلا محدش ايه يمر فيه اما بيجي عند مكان يعني مهمل او مكان بجوار عمود بحيث ما يكونش ممر اللي يمر يمر او اذا جاء حد يمر من هذا المكان لابد منه زي مثلا افترضنا زي الحل معنا الان طالعين بإسعاف اقوم اتقدم انا الى السطرة التصق بها ويكون الفسحة فين ورائي. طالب العلم هيقدر يدبر ايه حالة في هذا. لكن لو قلت ما تديش حكما عاما الحكم العام يقتضي نصا زي اللي يقولك ما فيش تحية مسجد فين في المسجد الحرام فيش تحية مسجد. ليه مين اللي قال ما فيش تحية مسجد؟ قالك لان اللي بيدخل يطوف بيبدا بالكعبة على طول ما بيصليش تحية المسجد. نقول له اذا من دخل محرما واراد ان يطوف يبقى اذا تحيته الطواف. طيب لكن غير الطائف يبقى ما ينفعش تعمم. اذا عممت بنص ما فيش للمسجد الحرام تحية مسجد يبقى طب ما النص وقد اطلق النبي. طيب ما فيش سفرة في المسجد الحرام طيب ما النص وقد اطلق النبي. لكن لما نقول احوال خاصة قد توجد هنا مش في المسجد الحرام قد يوجد بعض احوالنا مش في المسجد الحرام. بمعنى الدافع ولا المار بطلان الصلاة ولا عدم بطلانها؟ طيب يبقى تقول كده المار يبطل صلاة المصلي إذا كان المرء غير المرأة والكلب الأسود والحمار فلا تبطل الصلاة. أما إذا كان المرء امرأة أو حمار أو كلب أسود فإن الصلاة تبطل بهذا. لكن الجمهور يرون أن الصلاة ينقص أجرها ويؤولون القطعة بنقصان الأجر لأنه لا شك إنسان سيشوش عليه فينقص الأجر. والصواب ظاهر القطع يدل على أن الصلاة تبطل. المأموم ليس هذه الأحكام تتنزل عليه. المأموم لا تتنزل عليه هذه الأحكام إنما الإمام والمنفرد. وقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنه أتى النبي ويصلي بمنى وهو راكب على أتان قال فنزلت فتركتها ترتع ومررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر علي. لا وانت ماموم ما فيش مشكله وانت ماموم لا اشكال. إن كان قريبا منها. المأموم إن كان قريبا من السترة تقدم إليه، أما إذا كان بعيدا فلا يكلف، فالمسبوق لا يكلف. نعم. طبعا فرق بين مرور المرأة وبين قرار المرأة، فإذا كانت قارة فلا إشكال، أما إذا كانت مارة فتبطل الصلاة. ففرق بين القارة والمارة. ولهذا جاء في الصحيحين أن عائشة كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا رضي الله عنها وأرضاها قد استدلت بنومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على جواز المرور، ولم يتبعها أهل العلم في ذلك، لما قالت بئسما عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي. طيب هذا القرار وليس المرور. لو لم يكن، لو أراد أن يجلس يصلي التحية ويجلس، ما يقول لك يعني إذا يقدمون للأمام مثلا أو للوراء، طيب ما في يعني إيه الإشكال من جهة إيه؟ تقصد من جهة إيه يعني مرور ولا من جهة إيه يعني السؤال عن إيه؟ يعني تقصد لو أنت بتصلي يعني هيمروا بين إيديك؟ خلاص إشكال، ما فيش إشكال. ولو الميت ولو. طيب لكن سؤالك ده يطرح حاجة، طيب لو الميت امرأة، يعني لو الميت امرأة بس مرورها وهي ميتة بقى دلوقتي، طيب هي مرت إن إما قارة، نقول لا يدخل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، يعني مرور المرأة والكلب الأسود والحمار، فهذا نسبة الفعل فيه إلى المرأة وإلى الحمار وإلى الكلب الأسود، إنما هذا الفعل هنا لا ينسب إلى المرأة فلا يقطع الصلاة هذا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب نوم المصلي من السترة. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. قال حدثنا
يسبح فيه، المراد يتنفل، فالنافل يطلق على تسبيح، كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر يسبح على راحلته، سبح يعني يتنفل. نعم.
قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها،
يعني العمود. نعم.
باب قدر ما يستر المصلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود؟ قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثني أبي حاء قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمة بن أبي الزيال حاء قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم.
نعم.
باب الاعتراض بين يدي المصلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوثر أيقظني فأوثرت. قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. قال حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث حاء قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسمحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه.
نعم. وكأن نووي رحمه الله تعالى حينما بوب هذا الباب باب الاعتراض بين يدي المصلي يفرق بين الاعتراض وبين المرور، وهذا قرره ما ذكرنا لكم من قبل أنه فرق بين الاعتراض والمرور، ولهذا ذكر أحاديث عائشة في الاعتراض وليس في المرور، وإنما عائشة رضي الله عنها عارضت بقرارها هذا واعتراضها هذا على الفهم من حديث يقطع الصلاة المرأة وكذا، هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وقد يجتهد الفاضل فيخطئ ولا يتابع كما اجتهد أبو هريرة رضي الله عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فكان يرفع رضي الله عنه يرفع الماء حتى يشرع في العضد، ويرفع الماء في غسل الرجلين حتى يشرع في الساق، وهذا لا يتابع عليه. وقال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء بهذا، فلا يتابع الإنسان على الاجتهاد إذا أخطأ فيه ولو كان فاضلا. ثم هذا فيه أيضا بيان أدب عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة رغم أنها زوجة، ومعلوم أن الزوجة يذهب التكلف بينها وبين زوجها، يعني قد تتأدب الطالبة مع العالم، يتأدب الطالب مع العالم، إنما ماذا لو كان العالم هو الزوج؟ فمهما تأدبت مع زوجته لا بيد أنه يكون بينهما من الأمور يعني المباحة والترخص، لأنه صار بينهما أكبر شيء، أنا أفضى إليه وأفضط إليه، فمش هتيجي بقى تتكلم لو سمحت يا شيخ، لو سمحت ترفع ايده بقى يعني زاد وجهه لو سمحت، وبعدين يعني ترفع صوتها شويه ولا تأدبي انت بين يدي عالم، ترفع تمد رجلها لا تأدبي انت بين يدي عالم. فالزوجه مع الزوج ولو كان الزوج عالما يكون بينهما منها. لكن عائشه اخواني لو تدبرنا الاحاديث نجد ان عائشه لم تنس مقام النبوه ابدا. خلي بالكم في عالم وكذا ممكن هذا الأمر ينسى، لكن في مقام لا يخدش، مقام النبوة. فترى عائشة معها إيه؟ معها استحضار لهذا المقام، مقام النبوة هذا لا ينسى. وإلا في مقام الزوجة ومقام كذا قد يحصل بعض الدلال، قالت والله لا أقوم له كزوج، والله لا أقوم له. أما مقام النبوة هذا مقام لا ينبغي أن يخدش، ولهذا حافظت عائشة رضي الله عنها على هذا المقام. فانظروا إلى أدبها الجم وعلمها الغزير وفقه المستنير. يتعب الواحد ربما أحيانا لو خالط عالم يتكلم عنده طب يقول لي طب مقولش إيه طب يتصرف زي ده يمكن زعل ده. ولهذا ورد والله تعالى أعلم أن النبي كان قد تقدم لأم هانئ فلم توافق على الزواج من النبي نظرا لأنها تخشى ألا تقوم بمقامه. صعب لعلمكم يعني صعب جدا يعني لكم أن تتخيلوا أن زوجة عند نبي، يعني أنت مع أي إنسان غير النبي يعني حتى لو جهلت ها، لكن الإشكال مقام النبوة مقام رفيع جدا صعب صعب صعب، يعني مقام النبوة صعب. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الرسول له في الدعاء له في النداء له في التعامل له في كل شيء تحفظات قصوى. لكن عائشة رضي الله عنها على حداثة سنها كان لها من ذلك القفش المعلى في هذا الباب، فكانت تقول رضي الله عنها وهي إمام عسل تقول مضجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من بين رجليه. جاءت الرواية الثانية من بين رجلي السرير، أدب مش عايز توقف كده ولكنها تنسل، طبعا تنسل بغير مرور من هذه الجهة التي لا يكون فيها المرور. نعم. وفيه أيضا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن النبي كان إيه يغمز عائشة إذا سجد ورجلها في قبلته يوم يغمز إيه عائشة. وفيه أيضا جواز الصلاة إلى النائم، ولك عم تفولش علينا واحد نايم ويجي واحد يصلي هو نايم يقوم فاجر على طول ماشي لا تتفول علينا واخد بالك، لا ففيه جواز الصلاة إلى النائم. طيب بقي باب واحد في هذا الكتاب نقرأه إن شاء الله بعد الصلاة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الحمد لله. وبعد باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجل ثوبين؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمرو قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه. قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به.
نعم هذا آخر أبواب الصلاة وهو دال على أنه يجوز أن يصلي الإنسان في الثوب الواحد. وقال النبي أول كلكم ثوبان لكن شريطة أن يكون هذا الثوب الواحد ساترا للعورة فهذا محمول على أن هذا الثوب ساتر للعورة لكن لا يلزم الإنسان يصلي في ثوبين أو كذا بل لو ثوب واحد. ونحن نعلم حالة المسلمين وكانت ضيقة في أول الأمر فكان الواحد قد يصلي في الثوب الواحد يتزل به ويرتدي به فيجوز له أن يصلي في الثوب الواحد إذا كان لا يظهر عورته. إذا كانت عورته محفوظة فلا بأس أن يصلي في الثوب الواحد ولكن قال صلى الله عليه وسلم يلتحف به يعني يشده عليه حتى لا تظهر إيه حتى لا تظهر عورته. وفيه هذا الباب أيضا بيان عدم جواز الصلاة في الثوب ليس على عاتقيك منه شيء، فلا يجوز أن يصلي والعاتقان مكشوفان ظاهران، لا يجوز، ولكن يكون عليهما الشيء. اجعل طرف الثوب على العاتقين. طيب لو جعلوا على عاتق واحد، ورد الرواية في عاتقه في رواية في عاتقين، فالذي يظهر أن الذي يلزم الإنسان أن يكون أن يلزم بالإنسان أن يجعل على عاتقيه الاثنين، يعني يجعل على عاتقيه. طيب لكن هذا يقتضي بطلان الصلاة؟ إذا صلى الإنسان وليس على عاتقي شيء يقتضي هذا بطلان الصلاة؟ الجواب، ذهب أهل الظاهر إلى وجوب ذلك، إلى وجوب ذلك، وذهبت الجماهير إلى استحباب ذلك وأن ذلك ليس واجبا، على اعتبار أن العاتقين ليست عورة، ليس عورة في الصلاة، ليس عورة، والذي يظهر أن الصلاة صحيحة. أما من جهة الوجوب من عدمه فنرجح ما رجحه شيخنا الشيخ ابن باز في هذه المسألة، أنه يجب مع القدرة، يعني إذا كان قادرا على ستر المنكبين ولكن لم يستر فإنه يأتم لذلك، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. عندك إيه؟ كنت هتقول، اصبر اصبر. ها نعم، ايه يعني على عاتقيك شيء ولا ما ولا ليس شيء على عاتقيك؟ ايوه يعني موجود، يعني على عاتقيك شيء، خلاص لو قلت لك حملات مفيش اشكال، فعلى عاتقيك شيء. نعم، من الركبه الى الصور، من الركبه الى الصوره. بهذا نكون قد انهينا كتاب الصلاه في صحيح المسلم، ونأخذ بعد ذلك كتاب المساجد ومواضع الصلاة. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ونفسنا.